بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الكلام فعلان في مطلبين: المطلب الأول اشتراط العدالة، والمطلب الثاني اشتراط المصلحة وعدم الغبط والغبطة التصرف في مال الصبي. أما المطلب الأول، هل يشترط في ولاية الأب والجد على التصرف في مال الطفل أن يكون المتصرف عادلا كما ذهب إليه صاحب الوسيلة والإيضاح أم لا؟ ذكرنا نحن فيما سبق بأن الإجماع والإطلاقات تنفي اعتبار العدالة، ولكن استدل صاحب الإيضاح على اعتبار العدالة بنكتتين. النكتة الأولى هي الاستناد إلى الآية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فإن الفاسق ظالم، وإعطاؤه الولاية على التصرف في مال الطفل ركون، فحينئذ يكون منهيا عن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هذه النكتة نوقش فيها أولا بأن الآية منصرفة إلى حكام الجور، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، يعني إلى الذين ظلموا في حكمهم، فلا يشمل كل فاسق ولو كان مثلا مصرا على صغيرة فإنه يشمله، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. وثانيا بأن إعطاءه الولاية على التصرف في مال الطفل مقيدا، إعطاءه الولاية على التصرف في مال الطفل مقيدا بالمصلحة أو بعدم المفسدة ليس ركونا، يعني لا يصدق على إعطاء الولاية له مع تقييد هذه الولاية بفرض المصلحة، يعني مصلحة الطفل لا يصدق على إعطاء الولاية لأنه شنو؟ ركون، وإلا لكان التعامل معها أيضا ركونا، اشتراء شيء منه مثلا أو هبة شيء له يعد ركونا، وهذا مما لم يحتمله أحدون. وثالثا غاية مفاد الآية الحرمة التكليفية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، غاية مفادها الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية، يعني أن لا تسلموا له الأمر، أما أنه لو تصرف في مال الطفل ببيع أو هبة أو ما أشبه ذلك فهل تصرفه نافذ أم ليس بنافذ، هذا لا دلالة في الآية عليه. هذه النكتة الأولى التي استدل بها في الإيضاح وناقشناها بوجوه ثلاثة. النكتة الثانية، ذكر في الإيضاح ملازمة عقلية، وهو أنه لا يعقل جعل الفاسق أمينا، مقتضى حكمة الشارع أن لا يجعل الفاسق أمينا على أموال الطيف. هذه النكتة العقلية أيضا نوقشت، ما هو المحذور في جعل الفاسق أمينا على مال الطفل؟ إن كان المحذور في جعله أمينا هو عدم قبول إخباره وإقراره، لأن الفاسق لا يقبل شنو؟ إخباره وإقراره. فلو جعلناه وليا على مال الطفل فكيف يتم قبول إخباره وإقراره مع أنه شنو؟ مع أنه فاسق. إن كان المحذور هو هذا فيرد عليه أنه لا ملازمة بين الفسق وبين الكذب، قد يكون فاسقا ولكنه ثقة، لا ملازمة بين الفسق وبين الكذب، يعني لا ملازمة بين الوثاقة العملية والوثاقة اللسانية، فربما يكون فاسقا متجاهرا بالفسق ولكنه صادق اللسان، فحينئذ قبول إخباره وقبول إقراره بمناط شنو؟ وثاقته اللسانية، وإن كان متجاهرا بالفسق. وإن كان المحذور في جعله أمينا، وإن كان المحذور في جعله أمينا عدم إحراز تصرفه في مال الطفل بتصرف شرعي، يعني لا ندري أنه هل يتصرف تصرف شرعي أم لا، لأنه فاسق لا نحرز تصرفاته، فهذا المحذور متفادى بأنه متى ما ظهر خلل في تصرفه في مال الطفل عزله الحاكم الشرعي عن الولاية. إذن فبالنتيجة دعوى أنه من المستحيل أو من الممتنع جعل الفاسق أمينا، هذه الدعوة ممنوعة، لأن المحذور فيها إما عدم قبول إخباره وإقراره، ويكفي في قبوله شنو؟ وثاقة لسانه. وإن كان المحذور عدم تصرفه في مال الطفل بما يرضي الشارع، فيتدارك هذا المحذور بأنه متى ظهر خلل في تصرفاته عزله الحاكم. إذن فبالنتيجة هذه النقطة العقلية التي استدل بها في الإيضاح غير تامة. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، هل يعتبر في ولاية الأب أو الجد على مال الطفل أن يكون التصرف بما فيه غبطة للطفل، أي بما فيه مصلحة للطفل، بحيث لو تصرف في ماله كأن باعه مثلا، بحيث لو باع مال الطفل وكان البيع ليس مضرا به لكنه ليس فيه غبطة له، يكون التصرف تصرفا فاسدا، هل يشترط في نفوذ التصرف أن يترتب على التصرف مصلحة للطفل وغبطة له؟ هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يشترط وجود مصلحة، بل يكفي عدم المفسدة كما ذهب إليه كاشف الغطاء، يكفي في نفوذ تصرف الأب في مال طفله أن لا تترتب مفسدة على هذا التصرف، وإن لم تترتب مصلحة. أما أنه لا يعتبر شيء منهما، يعني لا يشترط ذلك له الولاية على التصرف في مال الطفل وإن كان في التصرف مفسدة، فضلا عما إذا كان في التصرف، عما إذا لم يكن مصلحة، لا يشترط ذلك. الشيخ قدس سره استدل على كل قول من هذه الأقوال الثلاثة. أما على القول الأخير وهو أن ولاية الأب على الطفل غير مشروطة بشيء، بمعنى وإن ترتب على تصرفه مفسدة فإن تصرفه نافذون، استدل على ذلك بالإطلاقات. هذه الإطلاقات منها مثلا ما قال من أنه قلت لأبي عبد الله، معتبرة سعيد بن يسار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ الحج لمن؟ للأب مو للولد. أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال نعم. قلت يحج حجة الإسلام وينفق منه، يعني ينفق من مال الطفل على نفسه؟ قال نعم بالمعروف، يعني ينفق بالطريقة المتعارفة التي ليس فيها إسراف. ثم قال يحج منه، يعني من مال الطفل، وينفق منه، ماكو مانع، إن مال الولد للوالد، يعني هو قاعد يتصرف في ملكه أصلا، ما قاعد يتصرف في ملك آخر، والإنسان إذا تصرف في ملكه هو ليس محددا بحد. إن مال الولد للوالد وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه، يعني بالعكس الولد لا يجوز له أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه، ولكن الوالد يجوز له أن يأخذ من مال والده ومن مال ولده وإن لم يأذن، وغيرها من النصوص التي قيل بأنها مطلقة. لا أحد يدعيها، لا أحد يدعيها، سيأتي النقاش. ثم الشيخ قدس سره ناقش في هذه الإطلاقات إن مال الولد للوالد أنت ومالك لأبيك، ناقش في هذه الإطلاقات التي استفاد منها أن للأب ولاية على التصرف في مال الطفل وإن ترتب على تصرفه مفسدا. قال لا يحتمل بحسب الارتكاز المتشرعي انعقاد الإطلاق، يعني لا يحتمل، النصوص محفوفة بالمرتكزات المتشرعية، ولأجل ذلك يعني هذا من موارد شم الفقهاء، من موارد شم الفقهاء أن الفقيه بمقتضى خبرته بالأبواب الفقهية يبصر وين موارد المرتكزات المتشرعية، بمقتضى خبرته بالفقه يعين موارد المرتكزات الفقهية والمرتكزات المتشرعية، لذلك فالنصوص محفوفة بهذه المرتكزات، النصوص عند صدورها من الإمام عليه السلام محفوفة بهذه المرتكزات المتشرعية التي تكون بمثابة القرينة المتصلة، هذه الارتكازات المتشرعية بمثابة القرينة المتصلة بهذه النصوص الموجبة لانصرافها إلى طبق هذه المرتكزات المتشرعية. المرتكز المتشرعي لا يحتمل نفوذ ولاية الأب في مال الطفل حتى مع كون المال حتى مع كون التصرف ذا مفسدتين، إذن فلا إطلاق للنصوص لاحتفافها بهذه المرتكزات المتشرعية التي هي بمثابة القرينة المتصلة، بل يشهد لذلك، يعني مضافا للارتكاز المتشرعي يشهد لهذا الضيق، ضيق الولاية، رواية الحسين بن أبي العلاء: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده، مطلق باب أزادي. قال قوته بغير سرف. قوته يعني شنو؟ مؤونته اليومية. قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. إنما يحل للوالد أن يأكل من مال ولده ما يضطر إليه من المؤونة. قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، إلى آخر الرواية ونحوها، يعني روايات أخرى. إذن فبالنتيجة لا يمكن العمل بالإطلاقات الدالة على نفوذ تصرف الأب في مال الطفل شنو؟ مطلقان. بل مضافا إلى عموم قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. في هذه الآية وقع الخلاف، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هل المراد بالأحسن أفعل التفضيل، يعني أن يكون التصرف أحسن من عدمه، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني بأن يكون القرب يعني التصرف أحسن شنو؟ من عدمه، أو أن المراد بالأحسن أصل الحسن وليس أفعل التفضيل، كأنه قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بما فيه حسنون، أي بما فيه مصلحتون، فقد يكون عدم التصرف أحسن من التصرف، لكن التصرف فيه حسن وإن كان عدمه أحسن، حينئذ يجوز التصرف ما دام فيه حسن، وإن كان عدمه أحسن يجوز التصرف في مال اليتيم. أو أن المراد ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن الكناية عن عدم المفسدة، يعني ولا تقربوه إلا بتصرف ليس فيه مفسدة، فإن التصرف الذي ليس فيه مفسدة تصرف أحسن، فحينئذ يكفي شنو؟ يكفي في نفوذ وتصرف الأب أن لا تكون هناك مفسدة. ثم الشيخ خرج إلى القول الثاني، وهو القول شنو؟ باعتبار عدم المفسدة، أنه يعتبر في نفوذ تصرف الأب في مال الطفل عدم المفسدة. واستدل على ذلك أولا بالآية، إذا قلنا بأن المراد منها، يعني من الآية، إذا قلنا بأن المراد منها يعني من قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أن المراد بالأحسن هو عدم المفسدة، فتكون دليلا على هذا القول. فإن قلت بأن هذه الآية واردة في اليتيم وهو من فقد أباه، ونحن كلامنا في ولاية الأب، قال فهذه الآية تشمل الجد، لأن الحفيد الفاقد لأبيه وإن كان واجدا لجده فهو شنو؟ يتيم. فالآية ولا تقربوا مال اليتيم تشمل الجد، ولا تقربوا النهي يشمل الجد، لأن الحفيد يتيم فاقد لأبيه وإن كان جده موجودا، فإذا شملت الجد شملت الأب لعدم القول بالفاصل. من قال باعتبار شرط في ولاية الجد قال به في ولاية الأب، فنعمم مفادها للأب باعتبار شنو؟ باعتبار عدم القول بالفاصل. ثم تعرض الشيخ قدس سره إلى الكلمات، كلمات الفقهاء الظاهرة في الإجماع والاتفاق على أنه يعتبر في نفوذ ولاية الأب هو شنو؟ عدم المفسدة. هو نقرأ
سيدنا هذه الآية تتكلم عن الولي على الطفل أو تتكلم عن الأجانب
مطلقة؟ لا هي مطلقة ولا تقرب. لماذا منصرف؟ لا تقرب، لا تقرب مطلقا. كل من كل من ليس المال ماله فهو مشمول للآية. لا تقرب يعني أيها المؤمنون السامعون، فر الله لنا ولا أيها المؤمنون لا تقربوا مال اليتيم مطلقا، تشمل الجد تشمل الأجنبي، كل من ليس المال ماله فالآية شاملة له. غاية ما في الأمر لا تشمل الأب بمدلولها اللفظي، لكن تشمل الأب بمدلولها الالتزام، يعني بضميمة عدم القول بالفرض.
لا يكون أصلا توجيه هذا الخطاب للولي أصلا، يعني الولي دائما هو يقرب ماله.
ولو هذا يقول له قربك يجب أن يكون بالأحسن، ولا تقربوا إلا بالتي هي أحسن، يعني قربك ليكون مقيدا بهذا القيد. بالي بالتي هي أحسن، لا مانع من ذلك. لو كنا نحن والآية، سيأتي في باب ولاية عدود المؤمنين، لو كنا نحن والآية يجوز لأي شخص أن يقرب مال اليتيم، لكن بالتي هي أحسن. غاية ما في الأمر أن النصوص قيدتها بالترتب والطولية، أنه للأب أولا، فلا الجد في عرض له، للأب والجد، وإذا لم يكون فلعدود المؤمنين. ولعله أراد بنص القرآن، من هو اللي علّه أراد بنص القرآن؟ صاحب الإيضاح فخر المحققين. لعله أراد بنص القرآن آية الركون إلى الظالم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار، التي أشار إليها يعني إلى هذه الآية في جامع المقاصد الكركي. وفي دلالة الآية على اعتبار العدالة نظر. وجه النظر ذكرنا أمور ثلاثة، قلنا أولا الظالم منصرف إلى حاكم الجور، وثانيا بأن إعطاء الولاية ليس ركونا، وثالثا بأن بأن مفاد الآية هو الحرمة التكليفية، فلا يستفاد منها الحرمة الوضعية. هو قال والتي أشار إليها في جامع المقاصد، بس شنو
يعني هذا جامع المقاصد أشار
إليها؟
أما صاحب كتاب الإيضاح استقال الآية،
بل احتمل بعضهم أن مقصوده إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، محتمل. وأضعف منها يعني وأضعف من هذه الدعوة وأضعف من الاستدلال بالآية شنو؟ ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة، حيث قال من المستحيل على الشارع أن يجعل الفاسق أمينان. إذ المحذور، الشيخ ذكر محذور واحد، ذكرنا محذور آخر، قلنا أن المحذور الموجب للاستحالة إما عدم قبول إخباره وإقراره، هذا هو المحذور، وهذا يندفع بأنه لا ملازمة بين شنو؟ بين الفسق وبين عدم الوثاقة، قد يكون ثقة. وإن كان المحذور هو أنه لا يحرز مطابقة تصرفه للواقع، ما دام هو فاسق لا يحرز مطابقة تصرفه للواقع، إذا كان هذا هو المحذور فيندفع هذا المحذور، كما في جامع المقاصد بأن الحاكم متى ظهر عنده عند الحاكم بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل عزله، يعني عزل الولي ومنعه عن التصرف في ماله وإثبات اليد عليه، وإن لم يظهر خلافه كان حال الطفل حالا مستقيما فولايته ثابتة، وإن لم يعلم استعلم حاله يعني ما يقعد هالشكل راح يكون يخلي رقبائله، وإن لم يعلم استعلم حاله بالاجتهاد وتتبع سلوكه، يعني تتبع سلوك الولي وشواهد أحواله. هذا كل كلام نظري. إذا المرجع إلى عشرات الآلاف من الوكلاء يدور لمن يخلي من هذا حجم. وهل يشترط في انتهى هذا المطلب، جاء المطلب الثاني، وهل يشترط في تصرفه يعني تصرف الولي المصلحة، أو يكفي عدم المفسدة، أو لا يعتبر شيء منهما؟ وجوه يشهد للأخير، يعني عدم اعتبار شيء، إطلاق ما دل على أن مال الولد للوالد، كما في رواية سعيد بن يسار التي قرأناها أنه يحج من مال الطفل وينفق منه ماكو مانع، وأنه وماله لأبيه كما في النبوي المشهور معروفة، أنه جاء رجلا إلى النبي وقال يا رسول الله إن أبي ظلمني ميراثي من أمي، قال أنت ومالك لأبيك، أنت كبرك ولا بعد أموالك، أنت ومالك لأبيك، يعني أنت وأموالك ملك للآب. وصحيحة محمد بن مسلم أن الوالد، إن رسول الله قال لرجل أنت ومالك لأبيك، هذه قرأناها، وأن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء، هذه هم صحيحة محمد بن مسلم. وما في العلل عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام، هذه الرواية نقلها هنا أنه كتب إليه يعني إلى الرضا في جواب مسائله كذا، وقال وعلة تحليل مال الولد، يعني ليش الرسول حلل مال الولد لوالده، وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه لأن الولد موهوب للوالد، يعني الله وهبه للوالد، في قوله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، مع أنه من هو؟ يعني الأب المأخوذ بمؤونته، يعني هو المأخوذ بمؤونة الولد صغيرا وكبيرا، والمنسوب إليه والمدعو له، لقوله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ولقول النبي صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك، وليس للوالدة مثل ذلك، يعني لا يجوز للأم أن تتصرف في مال الطفل بدون إذنه، وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه أو بإذن الأب، ولأن الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها. يهب لمن يشاء إناثا منظور فيها الأب، نعم، لا هو بتقديم الإناث على الذكور ظاهر أنه منظور إليها الأب، لأن الرجال لا يحبون النساء، لا صحيح، ولهذا قدم يهب لمن يشاء إناثا،
الرجال
لا يحبون البنات، يعني البنات الآباء لا يحبون أن يعني تلد، بل أن تلد أمهاتهم تلد زوجاتهم بنات الآباء لا يحبون ذلك، تمام لولا، لا يحب أن يكون ولده بنتين، صحيح لولا، فلذلك الآية أرادت شنو؟ أن تدفع هذا الوهم بأن البنت هبة أكثر من الولد، فقدمت البنت في الذكر، يهب لمن يشاء من هذا، ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيما، فيهب لمن يشاء إناثا، هذا التقديم قرين على أن المقصود بالموهوب هو الولاء والآب، لأنه هو الذي يستوحش من كون المولود بنتان. هذا ليس هو، ما جعله عقيم، يقدر يتزوج غيرها، ما صار عقيم هو. ما شفت واحد يحب البنات إلا هذا جار العراقي راح سكن كربلاء اسمه أبو سجى، هذا يطوش من الولد، إيه يحب المنشي شيء عجيب سبحان الله. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويؤيده، يعني يؤيد شنو؟ الإطلاق، ويؤيد الإطلاق أخبار جواز تقويم جارية الابن على نفسه، هذه اللي مرت عندنا الرواية، هنا أيضا نقل شبيه بها، وهي معتبرة الحسن بن محبوب: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام إني كنت وهبت لابنة لي جارية حين زوجتها، يعني حين زوج بنت وهبها جارية، فلم تزل عندها وفي بيت زوجها، فرجعت إلي هي والجارية، يعني لو طلقها زوجها أو مات منها، أفيحل لي أن هو عيون على هالجارية، أفيحل لي ما هذا إيش كانت يا جمال أفيحل الشيخ التبريزي يقول أكثر مسائل استفتاءات العرب في النكاح أفيحل لي أن أطأ الجارية؟ قال عليه السلام: قومها قيمة عادلة وأشهد على ذلك، ثم إن شئت فطأها. هذه استدل بها صاحب الجواهر على الولاية وعلى أن الولاية مطلقة، ولكن الشيخ قدس سره يقول هذا مؤيد وليس دليل، يحتمل خصوصية للمورد أنها جارية له ووهبها لابنته، محتمل خصوصية للمورد، لا دلالة في أمثال هذه الروايات على جواز التصرف في مال الطفل مطلقان. صار معلوم؟ لكن الظاهر منها مو من هذا الأخير، مسألة الجارية كل المطلقات السابقة، لكن الظاهر منها يعني المطلقات السابقة تقييدها بصورة حاجة الأب. من وين هذا الظاهر استفاده؟ من احتفاف هذه النصوص بالمرتكزات المتشرعية القائمة على عدم الإطلاق. وين اضطر إليه؟ لا بعد ما جينا إلى دقوته، احنا كلامنا في المطلقات. شو موجود فيها؟ أنت ومالك لأبيك بعد شنو مطلق؟ لا ماكو بها هذه، أنت ومالك لأبيك مطلقة بعد. لا لا لا، هذا اللي أنتم تشيروا فيه التقييد، هذا اللي قال نعم بالمعروف، وإلا في روايات مطلقة. كما يشهد له، يعني يشهد لهذا التقييد قوله عليه السلام في رواية الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده، يعني كيف يتصرف فيه؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، بقيد الاضطرار وعدم الإسراف. قال: فقلت له، فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتى فقدم أباه، جاي حاكم أبوه عند النبي، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك، كيف نجمع بين كلامك وبين كلام النبي؟ فقال إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله هذا أبي ظلمني ميراثي من أمي. فأخبره الأب أبنه قد أنفقه عليه يوم كان صغيرا وعلى نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ولم يكن عند الرجل شيء، يعني ما كان عند الرجل شيء يضمن به المال، رجال فقير. أو كان رسول الله يحبس الأب للابن، يعني يحبس الأب علشان دعوة الابن. فإذا الإمام عليه السلام يقول هذه الكلمة ليست شنو مطلقة، أنت ومالك لأبيك لا يؤخذ بإطلاقها. ونحوها صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أنت ومالك لأبيك، ثم قال، ما قال من؟ مو النبي، الإمام عقب على كلام النبي، لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد. لو ما جاء بالآية لاستفدنا من كلمة لا نحب هو الكراهة، لكن لما جاء بالآية إن الله لا يحب الفساد استفدنا الحرمة. فإن الاستشهاد بالآية يدل على إرادة الحرمة من عدم الحب دون الكراهة، وأنه لا يجوز له التصرف بما فيه مفسدة للطفل. هذا كله، يعني هذه الردود مضافا إلى عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فهذه الآية فيها قلنا محتملات ثلاثة، على جميع المحتملات هي تنفي ذلك القول الذي يقول بأن الولاية مطلقة من دون قيد. على كل حال هذه الآية تقيد، ولو كان القيد هو عدم المفسدة. فإن قلت بأن هذه الآية واردة شنو في اليتيم فلا تشمل الأب، قال إطلاقها يشمل الجد، فإذا شملت الجد مو الجد الجد، فإذا شملت الجد تم في الأب بعدم الفاصل، يعني بضميمة عدم القول بالفاصل، إجماع المركب. ومضافا الآن جاء إلى شنو القول الثاني، وهو يكفي عدم المفسدة ولا حاجة لاعتبار المصلحة، جاء إلى القول الثاني. ومضافا إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة بل في مفتاح الكرامة، استظهر الإجماع تبعا لشيخه في شرح القواعد على إناطة جواز تصرف الولي بالمصلحة، هذا ترقي للقول الثالث وهو أنه اشترط المصلحة. وليس ببعيد هذه الدعوة، فقد صرح به يعني باعتبار المصلحة في محكي المبسوط حيث قال ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة، الأب والجد للأب ووصي الأب والجد، يعني ووصي الجد والحاكم الشرعي ومن يأمره الحاكم الشرعي. ثم قال وكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير، يعني المصلحة، لأنهم إنما نصبوا لذلك، نصبوا لرعاية مصلحته. فإذا تصرف فيه على وجه، يعني إذا تصرف في المال على وجه لا حظ فيه للطفل كان التصرف باطلان لأنه خلاف ما نصبوا له. وقال الحلي في السرائر ولا يجوز للولي التصرف في مال الطفل إلا بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف، لابد أن يعود النفع إلى نفس الطفل، وهذا هو الذي يقتضيه أصول المذهب، يعني أن الغرض، أصول المذهب يعني الغرض من جعل الولاية هو رعاية المصلحة. وقد صرح بذلك أيضا المحقق والعلامة والشهيدان المحقق الثاني وغيرهم، بل في شرح الروضة للفاضل الهندي أن المتقدمين عمموا الحكم بغير عفوا عمموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء. من غير استثناء لمن؟ للأب والجد. يعني ما استثنى الأب والجد، عمموها لجميع الأولياء. صار معلوم؟ بل في شرح الروضة للفاضل الهندي أن المتقدمين عمموا الحكم يعني اعتبار المصلحة من غير استثناء للأب والجد. واستظهر في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة في باب الحجر نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين. وقد حكي عن الشهيد في حواش القواعد أن قطب الدين الذي هو فخر المحققين نقل عن العلامة اللي هو والده أنه لو باع الولي مال الطفل بدون ثمن المثل، يعني باعه بيعا محاباتيا، باع بأقل من ثمنه، لو باع الولي مال الطفل بدون ثمن المثل هل يجوز أو لا يجوز؟ الأصحاب قالوا ما يجوز. العلامة شنو؟ ناقشهم لما لا ينزل منزلة الإتلاف بالاقتراض؟ ألا يجوز للأب أن يقترض من أموال ولده؟ هو يجوز، مع أن الاقتراض فيه معرضية التلف. كما يجوز للأب أن يقترض من مال الطفل مع أن الاقتراض معرض التلف، يجوز له أن يبيعه بأقل من ثمنه. لعلما هكذا ناقش، لما لا ينزل البيع بدون ثمن المثل منزلة الإتلاف بالاقتراض؟ لأن قائلون، العلامة يقول بجواز اقتراض ماله، يعني أن يجوز للأب اقتراض ماله، وهو يعني الاقتراض يستلزم جواز إتلافه لأنه قد لا يفي بدينه. قال وتوقف، يعني هو ينقل عن أبوه أن العلامة ناقش لكنه توقف، زاعما أنه لا يقدر على مخالفة الأصحاب هذا. ولكن الأقوى
الحمد لله
ينقل عن والده توقف زاعما أنه لا يقدر.